بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نخصص في هذا اليوم حلقة تعليمية أو توجيهية حسب ما يطلبه جمهور البرنامج. وفي هذا اليوم حديثنا سيدور حول مسألة من أهم المسائل، وهي المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة وبهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. والمقصود إخواني وأخواتي، سأتحدث اليوم بشكل مختلف عن هذه الصلاة، من حيث مقاصد الصلاة ومن حيث فوائد الصلاة ومن حيث الحكم والأسرار التي شرعت من أجلها الصلاة. ذلك أن أغلب الناس الآن يصلون صلاة جوفاء، مجردة عن الخشوع، مجردة عن المعاني التي من أجلها فرضها الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس إن صح التعبير فصلاته مجرد عادة، صلاته مجرد حركات يؤديها ولا يفقه معناها، صلاته مجرد تقليد للآخرين. ولأجل هذا بعض الناس يقولون: كيف تقولون بعض الناس إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليها، ويخشعون ويبكون وتقشعر أبدانهم؟ نعم، موجودين وفي القديم وفي الحديث. لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة الصلاة، وعرفوا مقاصد الصلاة، وعرفوا الغايات والحكم والعلل والأسرار المشتملة التي اشتملت عليها هذه الصلاة. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفقني في هذا اليوم لأن أوصل شيئا من حكم وأسرار ومقاصد هذه الصلاة. إخواني وأخواتي، أولا لابد أن نعلم بأن كل مسلم يجب أن يعبد الله جل وعلا، فالناس كلهم عبيد لله جل وعلا، وأهل الإسلام عبوديتهم خاصة، ليست عبودية اضطرار فقط، بل هي عبودية اضطرار واختيار، لأن ما من أحد في هذا الوجود إلا وهو عبد لله. لكن العبودية على قسمين: عبودية اضطرار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وعبودية اختيار، وهي عبودية المؤمن المسلم، عبوديته كما أنها اضطرار كذلك اختيار، فهو يعبد الله عز وجل ويتذلل له ويتقرب إلى الله جل وعلا وتقدس. ولذلك أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وربنا جل وعلا بين الغاية من الخلق، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك جميع الأنبياء، لما نستقرأ القرآن نجد بأن جميع الأنبياء دعوتهم الأولى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك أصل خلق الخلق لهذه الغاية، لهذا الهدف، لهذا الأمر، وهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يقوم المسلم بعبادة الله سبحانه وتعالى، فيظهر في هذه العبادة عز الربوبية، ويظهر ذل العبودية لله جل وعلا. ولذلك العبادة مأخوذة من يقولون الطريق معبد، يعني مذلل، مذلل. العبادة مشتملة على المحبة، مشتملة على التذلل، مشتملة على الخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك نعبد الله محبين له، راغبين في ثوابه، خائفين من عقابه. هذه في واقع الأمر العبادة. والعبادة إخواني وأخواتي، كل عبادة لها فوائد أثيرة وعوائد كثيرة وبركات متتابعة، لكن تختلف درجاتها باختلاف عظم العبادة وقوة العبادة. ولأجل هذا مثلا نجد توحيد الله عز وجل، أو توحيد الله عز وجل، نجد بأن توحيد الله عز وجل، وبأن معرفة الله سبحانه وتعالى، وبأن الإيمان به جل وعلا أعظم العبادات، بل هو قطب رحل العبادات، بل هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي تلجأ إليه العبادات وتعود إليه. ولأجل هذا جاء الثواب عظيم والجزاء كبير. فمن وحد الله وآمن به وتعلق بأسمائه وبصفاته فإنه ينال الأجر الكبير والثواب العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك حسنة التوحيد هذه وحسنة الإيمان هي أعظم الحسنات على الإطلاق، أعظم الحسنات على الإطلاق. ولأجل هذا كل العبادات الباقية مرجعها إلى هذا الأصل، فإذا وجد فالقبول موجود بإذن الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أما إذا فقد الأصل وهو هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذا اليقين وهذه المعرفة بالله جل وعلا، فإذا فقدت فإن كل عبادة بعد ذلك إنما هي هباء منثورا، حتى لو كانت يعني متوفرة فيها الشروط تذهب هباء منثورا. ثم يأتي بعد ذلك الصلاة هذه العظيمة، تأتي بعد حسنة التوحيد هذه وبعد حسنة الإيمان تأتي الصلاة من حيث الأهمية، لأن فوائدها كثيرة وبركاتها متتابعة وعوائدها أثيرة بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا نجد الصلاة هذه فرضت في 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 لتمثل أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ولاحظ الآن أركان الإسلام الخمسة، نجد الآن قول لا إله إلا الله هذا هو الأصل كما ذكرت، ولذلك هو مع الإنسان طوال حياته ولا يكلفه شيء. يعني هذه الشهادتين ما تكلف الإنسان شيء، ما تكلفه لا خسارة مادية ولا تعب بدني، وإنما هي شيء يتربع في عرش قلبه ويشربه قلب العبد، يشرب قلب العبد هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد والإيمان، هذه تستقر في قلب العبد. ولذلك هو يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، وأنه خلق لعبادة الله، وأن الغاية هو الله والدار الآخرة. ولذلك هذه المسألة مستقرة. لكن الصلاة نجد بأن الصلاة ربنا جل وعلا أوجبها على العبد بحيث أنه لا يمكن أبدا أن يتركها على حال من الأحوال. وقبل أن يعني أدخل في التفصيل أنتقل لكم إلى الصيام. الصيام يجب مرة واحدة في العام، الصوم رمضان هو الواجب في شهر واحد في العام، وأحيانا قد لا يستطيعه الإنسان، ما يستطيع الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام، وقد لا يستطيع الإطعام فيسقط عنه الصيام ويسقط عنه الإطعام. لاحظ الركن الثاني كيف أن الله عز وجل عظم شأن الصلاة. فالآن الصيام ما كل أحد يستطيع أن يصوم، ولا كل أحد يستطيع أن يطعم، ولذلك جاء التخفيف فيه. الزكاة ما كل أحد يزكي، اللي يزكي من توفر عنده أمران، طبعا بلوغ النصاب في الأصناف التي يجب فيها الزكاة، وحولان الحول في الأشياء الثلاثة، وفي الحبوب والثمار والخارج من الأرض، هذه في عند كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. لكن أغلب الناس ما يزكي لأنه فقير أو لا يستطيع، قد يكون متوسط حال لكن لا يملك النصاب. الحج ما يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأيضا على الاستطاعة. ولذلك قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. أما من لم يستطع، طبعا العلماء قالوا استطاع بدنية استطاع مالية، وأضافوا إليه المحرم بالنسبة للمرأة. المقصود أن هذه الأركان الخمسة لما نتأملها بعد الشهادتين طبعا نجد الصلاة أعظم هذه الأركان. ولذلك العبد المؤمن لا بد أن يعلم بأن هذه الصلاة هذه ركن الإسلام العظيم، هذه العمود الفقري لهذه الأركان بعد الشهادتين طبعا. هذه الصلاة المسلم لا يمكن أبدا أن يتركها على حال من الأحوال منذ أن يجري عليه القلم. ولذلك الصلاة ما تترك لا في الحضر ولا في السفر، ولا في حال السلم ولا في حال الحرب، ولا في حال الصحة ولا في حال المرض، ولا في أي حال من الأحوال. حتى لو كان الإنسان لا يستطيع الماء، الوضوء بالماء ينتقل إلى ماذا؟ التيمم. إذا ما استطاع لا الماء ولا التيمم بالتراب فيجب عليه أن يصلي، لأنه يسمى هذا عند الفقهاء بفاقد الطهورين. كذلك الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما في الفرض، فلم يستطع فقاعدا، فلم يستطع فعلى جنب. ولذلك ما دامت هذه الروح تتردد وتتكرر والإنسان في وعيه وعقله معه، يجب عليه أن يصلي. هذا يدلنا على ماذا يا أخواني ويا أخواتي؟ على أن الصلاة شأنها عظيم، حتى إن الأوقات الخمسة هذه أصبحت متقاربة. تدرون وأنتم تعلمون بهذا أن الله أول ما فرض جل وعلا وتقدس الصلاة فرضها كم؟ 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها جل وعلا إلى 5 صلوات. قال سبحانه كما في الحديث القدسي: هي 50 بالفعل 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. لماذا؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، فأحبها الله ولذلك أوجبها بهذا العدد وجعل أوقاتها متقاربة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يستغني عن ربه وعن مولاه، فهو بأمس الحاجة إلى خالقه ومولاه عدد تكرر لحظات عينه وعدد تردد أنفاس صدره. بل أجزم وأقول بأنه يعني بحاجة إلى ربه جل وعلا في كل لحظة، في كل لحظة، فلا يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين. ولأجل هذا تأتي الصلاة لتجعلك دائما متعلق بالله، وأقم الصلاة لذكري، تجعلك دائما قريب من الله عز وجل، تجعلك دائما تحقق هذه المصالح الدينية العظيمة المتعلقة بالقلب وبالروح بالبدن وبالعقل، كل هذه موجودة داخل الصلاة. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من الناس ما يتفكر في هذه المعاني. يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة، لو جلستم فقط تتفكر لماذا ربنا جل وعلا جعل هذه الصلوات 5 وبهذه الأوقات المتقاربة، لدرجة أن الإنسان ما ينتهي من صلاة إلا ويدخل في أخرى. لأن المسألة عظيمة، لأن الله عز وجل أحب هذه الصلاة وأحب هذه العبادة المشتملة على أسرار وحكم، مشتملة على مقاصد عظيمة. قليل وربي من يفقه هذه المقاصد. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة الصلاة يجب أن تستحوذ على اهتمامنا، يجب أن يكون البحث عن المقاصد والأسرار شغلنا الشاغل. صحيح هي أمور تعبدية في الأصل محضة، والله عز وجل أراد أن يظهر عز ربوبيته في هذه العبادات، وأن يظهر ذل عبده وانكساره في مثل هذه العبادات، لكن أيضا لها أسرار ولا حكم. ولأجل هذا إذا أردنا أن ندخل في أسرار ومقاصد وحكم الصلاة نجد شيئا عجيبا. لذلك مثلا الصلاة هذه يعني منقسمة إلى فرض وإلى نفل، والفرض شدد فيه الشروط بخلاف النفل، لأن الشارع أحب من عبده أن يكثر من النوافل، لأن النوافل هذه تخدم الفرائض، أنت مطالب بالفرائض. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. ولأجل هذا نجد بدء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر، ويكثر من ذلك كما في حديث أنس، روي عنه بأنه صلى جالسا أحيانا عليه الصلاة والسلام النافلة، وكان يقول: صلاة الجالس على النص من صلاة القائم. أيضا في النوافل أمور كثيرة سهلتها الشريعة، حتى لو أردت أن تقطع الصلاة لا جناح عليك، صلاة النافلة طبعا لا جناح عليك، لأنه يجوز قطع النفل بعد الشروع فيه. والمقصود أن الشريعة حثت وحرضت ودعت إلى الإكثار من النوافل لخدمة هذه الفريضة، الصلاة، حتى تأتي يوم القيامة الصلاة تامة كاملة. لأن الله تعالى يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتأتي التطوعات لترقع النقص ولتسد الخلل ولتجبر الكسر الحاصل في الفريضة. ولذلك الآن تجد بعض الناس للأسف الشديد لما يتساهل في النوافل يؤثر هذا على الفرائض، فتجد بدأ يضعف في الفريضة. أما الذي يحافظ على السنن الراتبة، يحافظ على قيام الليل، يحافظ على صلاة الضحى، يحافظ على يعني النوافل في كل وقت يجد بأن عنده استطاعة للصلاة فيه، تجد سبحان الله العظيم اهتمامه في الفرائض أعظم حتى أنه يشعر بقيمة هذه الفرائض. الأمر الآخر إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه الصلوات نجد بأن يعني فيها جملة من المقاصد، منها ما يتعلق بالعبد، ومنها ما يتعلق بالرب جل وعلا، ومنها ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بباقي المؤمنين. أما تعلق الصلاة بالرب جل وعلا، ودعوني أبدأ بها، فإن الصلاة فيها مظهر من مظاهر الإيمان، وفيها مظهر من مظاهر توحيد الله الواحد الديان، وفيها بيان ذل العبودية أمام عز الربوبية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك الصلاة صلة بين العبد وربه، فأنت لما تصلي تصلي لك لا عليك، بمعنى أنك تصلي لأجلك لتنجو يوم القيامة، ولتنجو أيضا من المهالك. هذا هو القصد الأول. فيظهر المقصد كون الصلاة لله عز وجل بمثل هذه المعاني العظيمة، أنك تصلي لله عز وجل. ولذلك لا يجوز الركوع ولا السجود ولا الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تدعو إلا الله، ولا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله. فيظهر هنا عز الربوبية، يظهر عظمة الله جل وعلا، يظهر آثار أسمائه سبحانه وتعالى حينما يتأمل العبد في ذلك، فيظهر في مثل هذه الصلاة. الأمر الثاني ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام، بعثه رحمة للعالمين، ولذلك بلغ البلاغ المبين، وختم الله جل وعلا حياة هذا النبي الكريم بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيظهر أثر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتي بهذه الصلاة وبهيئاتها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيظهر هنا توحيد الرسول كما أظهرت في الأولى توحيد المرسل وهو الله جل وعلا. تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في وضع يديك، في إشارة بأصبعك، في كيفية ركوعك، كيفية سجودك، وفعلا تحقق ما قال الله جل وعلا في حق نبيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كانت هذه الآية جاءت في سياق معين، إلا أنها أيضا فيها إشارة إلى وجوب المتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يظهر هذا المعنى من مقاصد الصلاة. الأمر الآخر ما يتعلق بالمؤمنين، فأنت في الصلاة ماذا تقول؟ تدعو لنفسك وللمؤمنين، حتى أنك تسلم على المؤمنين، تقول في التحيات ماذا تقول؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين في العالم العلوي وفي العالم الأرضي، وقد يكون حتى في العالم الآخر من أهل الإيمان، الجن منهم المؤمنين ومنهم الفاسقين، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز، بيّن بأن الجن أيضا فيهم مؤمنون وفيهم فاسقون. فأنت لما تقول السلام علينا سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على الملائكة: عباد الله الصالحين يعبدون ربهم لا يفترون. تسلم على المؤمنين والمسلمين من الجن والإنس، هذا أيضا مقصد عظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بك أنت، فأنت لما تؤدي هذه الصلاة إنما تقيم العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له. أنت في هذه الصلاة تنال الأجر والثواب، فكل يعني الوقت الذي تستغرقه في هذه الصلاة إنما هو لك لا عليك، لك من الأجر والثواب، من اللذة التي تشعر بها، لذة القلب والروح وأنت تناجي ربك سبحانه وتعالى ومولاك. قيمة هذه العبادة تشعر بها وأنت تؤديها مخلصا لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والصلاة هنا المقصود فيها الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي. فإذا قال إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، من منا بربكم إخواني وأخواتي تفكر في هذه المعاني. سورة الفاتحة على قسمين، قسم يتعلق بالرب جل وعلا من التمجيد والتقديس والتعظيم والثناء لله جل وعلا، وقسم يتعلق بالعبد. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله عز وجل يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، تسأل الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه الهداية نوعان، هداية إلى الصراط يعني الإسلام، وهداية في الصراط أن تكون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بعيدا عن طرق الضالين، بعيدا عن طرق المغضوب عليهم، بعيدا عن طرق الزائغين، بعيدا عن طريق الزائغين. هكذا الإنسان يفكر. ولذلك نعمة عظيمة في كل ركعة تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم، والله تعالى يقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الفاتحة على قسمين، تمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا والشهادة له بالربوبية والشهادة له باستحقاقه العبادة وحده ولا شريك له، وسؤال الله جل وعلا الهداية. الحديث له بقية مع المقاصد والأسرار والحكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظروني. حياكم الله إخواني وأخواتي من جديد، ما زلنا مع مقاصد الصلاة وأسرارها وحكمها وفوائدها وعوائدها وبركاتها الكثيرة، سائلنا الله عز وجل أن يوفقني وأن يسددني في إيصال هذه المسائل إليكم بكل يسر وسهولة. مضى حديث حول بعض أسرار الصلاة وحكمها، الآن لما نأتي نتأمل إخواني وأخواتي في الصلاة نجد بأن هذه الصلاة مشتملة على ثلاثة أشياء، مشتملة على أقوال، مشتملة على أفعال، ومشتملة أيضا على نيات ومقاصد. سأبدأ بإذن الله جل وعلا بالنية والمقصد. النية محلها القلب، النية والإرادة هذا محلها القلب، ولذلك نحن لما نأتي نصلي ما نجهر بالنية. لماذا؟ لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، فالله جل وعلا هو علام الغيوب وهو المطلع على ما في القلوب، ولذلك لا تخفى عليه من عباده خافية. فهنا يجب أن يكون القصد والإرادة والنية هو الله جل وعلا. فأنت لما تأتي لتصلي وترجو أن الله تعالى يقبل صلاتك، أول خطوة يجب عليك ما هي؟ أن تكون النية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بمعنى لا تصلي لغرض من أغراض الدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لشيء من هذه الالتفاتات التي تبطل العمل، وإنما هدفك الله وقصدك الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، بمعنى أن عبادتك يجب أن تكون حتى تكون مقبولة يجب أن تكون بنية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة من أهم المسائل، هي أن تكون نيتك لله، أن تعالج هذه النية، أن تجاهد هذه النية، بحيث أنه لا يجوز لك لا ابتداء ولا انتهاء ولا في أثناء الصلاة أن تستدعي شيء مما يكدر هذه النية ويفسدها أو ينقص الأجر من الرياء. والرياء أنواع، إذا كان في بداية العمل أبطل العبادة، إذا كان في نهاية العمل أردت بهذا العمل وخاصة الصلاة لأن الصلاة آخرها مرتبط بأوله بطل العمل، وإذا كان أثناء الصلاة ودافعته واندفع، دافعت الرياء واندفع، ثم عدت إلى الإخلاص وأنت بدأتها مخلصا لكن طرأ عليك الرياء، هنا في هذه الحالة الصلاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بالأقوال. الأقوال إخواني وأخواتي في الصلاة نجدها كثيرة، نجدها كثيرة، منها ما هو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، منها ما هو مندوب. أول ما تفتتح الصلاة ماذا تقول؟ تقول الله أكبر، وهذه ليست إلا لله، هذه ليست إلا، لا تقال إلا لله جل وعلا. الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. ولذلك أنت تستشعر عظمة الله. أنت الآن لما يفاجئك أمر ماذا تقول؟ تقول الله أكبر، تعظم هذا الأمر لأنك تعتقد بأن الله أكبر من كل كبير، وأنه لا يمكن لأحد أبدا أن يقال بأنه قريب من الله من حيث العظمة أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك لما تقول الله أكبر تعظم الله عز وجل، وكأنك تستفتح على مولاك وتطرق بابه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عن الصلاة؟ قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا قلت الله أكبر يقول الله كما جاء في الحديث ارفع الحجب بيني وبين عبدي، خلاص دخلت أنت في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلتفت العبد في الصلاة، نهى أن يعبث العبد في الصلاة. لماذا؟ لأنه مقبل على الله عز وجل. الحديث أيضا جاء فيه فإذا التفت العبد يقول الله إلى من تلتفت؟ ولذلك تسدل الحجب حينما يغضب الرب جل وعلا على عبده فيلتفت عن هذه الصلاة. ودائما أنا أقول الصلاة ينبغي للإنسان إذا دخل فيها أن يخرج من كل شيء إليه، أن يخرج من كل شيء إليه، وأن يقبل عليها بقلبه وقالبه، بظاهره وباطنه، بمخبره ومظهره، أن تستولي الصلاة عليه. الصلاة تستولي على العبد، إذا أراد صلاة يؤجر عليها الأجر الكامل، إذا أراد صلاة يجد لذتها في 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 نفسه ويشعر بالفرح ويشعر بعظمة هذه الصلاة أن يخرج من كل شيء إليه. إذن هذا قول الله أكبر، فالله أكبر من كل كبير. ولذلك ربنا جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض. العلماء يقولون الكرسي هو موضع القدمين، ليس هو العرش، العرش هو سقف المخلوقات، الكرسي هو موضع قدمي الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الله أكبر. هذه التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ثم تأتي التكبيرات الانتقالية، هذا من جملة الأقوال، والعلماء بعضهم يقول بأنها واجبة التكبيرات الانتقالية بين ركن وركن، ومنهم من يقول بأنها سنة. على العموم هي أيضا فيها تعظيم لله عز وجل، فأنت حينما تنتقل من ركن إلى ركن تعظم الله جل وعلا، تقول الله أكبر، فتنتقل إلى ركن ما بين ركن وركن، تأتي بتكبيرات الانتقال لتبقى مستشعرا عظمة الله جل وعلا، ولتبقى تعيش هذه الأجواء الروحانية والإيمانية وأنت تكبر الله عز وجل وتعظم ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. عندك ما يتعلق بالقرآن، القرآن كلام الله جل وعلا، تقرأ الفاتح وهي ركن من أركان الصلاة. ولعلكم قبل الفاصل تذكرون قلت لكم كيف أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة هنا الفاتح، قراءة الفاتح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وبين عبدي بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله جل وعلا هذه بيني وبين عبدي. ثم إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أن تقرأ القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته، ولذلك قراءتك للقرآن أعظم شيء تقدمه، لأن الإنسان إذا أثنى على الله عز وجل يعني بما هو أهل وله صفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، فنأعظم من كونه يسأله ويطلبه. لذلك عندنا فرق بين الذكر والدعاء، دعاء المسألة. الذكر كما يقول أهل العلم أهل التحقيق أعظم من السؤال والطلب، ذلك أنك تثني على الله جل وعلا، وثناؤك على الله جل وعلا بكلامه من خلال قراءتك لكلامه ولآياته أفضل عند الله عز وجل من الاشتغال بغيره من الكلام. أوضح هذه المسألة. الآن القرآن هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في غير أعظم من بقية الأعمال مثل التسبيح أو مثل كذا. لماذا؟ لأن هذا أنت تثني على الله بصفة من صفات، أنت تقرأ كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك هنا من أقوال الصلاة، هنا من أقوال الصلاة أنك تقرأ القرآن. تقرأ القرآن متى؟ قائما. سمعتم أحد يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود؟ أبدا، بل لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في السجود، وإنما تقرأ القرآن قائما. لماذا؟ إنه هذا مكانه، هذا محله، التعظيم لله عز وجل، تقوم لله سبحانه وتعالى، قيام عبادة، قيام تنسك، وقيام رهبة، وقيام خوف من الله عز وجل، قيام محبة، فتتلو كلامه وتعظم ربك جل وعلا بقراءة كلامه سبحانه وتعالى. وأيضا ما زاد عن سورة الفاتحة من قراءة الآيات كما يعني فاقرأوا ما تيسر منه، واقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر معك من القرآن. والمقصود هذا أيضا من الأقوال العظيمة التي تمثل فريضة، وهي قراءة الفاتحة، ونافلة وهو ما زاد عن الفاتحة. أيضا في قضية الأمور المتعلقة بأقوال الصلاة، قولك سمع الله لمن حمده لما ترفع من الركوع. الآن أغلبنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لو سألت أي واحد منكم الآن ما معنى هذا الكلام، والله تعودنا عليه وهكذا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولذلك ما يشعر كثير من الناس بقيمة هذه الصلاة وبطعمها وبلذتها. سمع الله لمن حمده، أنت تدعو ربك جل وعلا، من الذي يسمع دعاءك؟ من الذي يسمع جؤارك؟ من الذي يسمع تسبيحك؟ من الذي يسمع هذا التنسك وهذا التعبد لله عز وجل؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده شيء. سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحانه وعز. ولذلك ربنا جل وعلا يسمع كل شيء، لا تختلف عليه الأصوات. سمع الله لمن حمده، ثم تعقبها بقولك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثم تثني على الله جل وعلا ثناء عظيما. هذه ينبغي أن نقف معها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات أو ملء السماوات، جائز على الوجهين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله أكبر. حتى يقول أنس كنا نخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي من طول قيامه، يعني يرفع من الركوع فيطيل القيام يدعو. تأمل عليه الصلاة والسلام فيما يقوله من تمجيد الله وتقديسه وتعظيمه والثناء عليه سبحانه وتعالى. كذلك في الجلسة بين السجدتين، حتى إن الصحابة كانوا يظنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ولم ينسى، وإنما يتأمل في هذه الصلاة ويتأمل في هذه العبادة وفي هذه الأقوال. سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ثم في الركوع ماذا نقول؟ نقول سبحان رب العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعظم الله في الركوع، وأن نسبح الله تعظيما في الركوع، وأن نسبح الله بالشهادة له بالعلو في السجود. وانظر إلى الحالين كيف أنهما مناسبان لتعظيم الله جل وعلا. فجرت عادة كثير من البشر أنهم يركعون لرؤسائهم، يركعون لمتبوعيهم، يركعون لمن يعظمونهم ويقدسونهم. فاختلف الحال، هنا المؤمن حينما يركع لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى، وماذا يقول؟ يقول سبحان رب العظيم، ذي العظمة والجلال سبحانه وعز. ولذلك المسلم ما يمكن أبدا أن يركع إلا لله عز وجل، ويأتي بهذا التسبيح والتعظيم لله جل وعلا. فلما أمال بجذعه وبجسده وبظهره في حالة من الانكسار والذل، ناسب أن يقول سبحان رب العظيم. لكن الذي أعظم من هذا ما هو؟ أن ينزل إلى الأرض وأن يضع أعز ما يملك، جبهته وأنفه في الأرض، ليسبح الله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لما كانت حالة الانحطاط إلى الأرض والنزول إلى الأرض ووضع الرأس الذي هو أشرف ما عند الإنسان وأشرف ما في الرأس، الجبهة والأنف، يمرغها بالتراب، يضعها في التراب، يقول سبحان رب الأعلى، يشهد لله عز وجل بالعلو، علو الذات، علو الصفات، علو القدر، علو القهر، كلها لله جل وعلا. أنت تناجي ربا على العرش استوى، لا إله إلا الله سبحانه وعز، يعلم السر وأخفى ويعلم كل شيء، فأنت تقول سبحان ربي الأعلى. وهذا الوضع هو صورة من أعظم صور التذلل لله والانكسار بين يدي الله. ولذلك يا أخواني وأخواتي، لا تستعجلون في القيام من السجود. بعض الناس ينقر نقر الغراب، لا، تلذذوا بهذا السجود، أطيلوا وضع جباهكم على الأرض وتمريغ أنوفكم في الأرض لله جل وعلا، للعرش المجيد والأمر الرشيد. ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن هذه الحالة؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وهو ساجد. ربنا جل وعلا رحمن رحيم، حينما يرى العبد ينكسر ويتذلل ويتملق وينطرح بهذه الطريقة، فإنه الرحمن الرحيم، يغفر لك، فتذهب هذه الذنوب والأوضار والسيئات والخطايا عنك بإذن الله جل وعلا. سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لما تضع رأسك في الأرض تعظم الذي في السماء على العرش استوى، الذي يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذي ينزل الأمر من السماء جل وعلا وتقدس، له علو الذات، لأن الله تعالى على العرش استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فهو بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، لا يخفى عليه من عباده خافية ولا شيء. سبحان ربي الأعلى، له أيضا علو الأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، له علو القدر، فالله جل وعلا العظيم على العرش استوى، له علو القهر، فكل شيء لا يخرج عن قدرته سبحانه وعز، والعباد مربوبون مصنوعون مدبرون خاضعون لأمره، نافذ فيهم أمر الله جل وعلا ومشيئته سبحانه. انظر أيضا إلى بقية العبادات القولية في التشهد، ماذا تقول؟ تقدم التحايا لله جل وعلا، التحيات، يعني جميع التحايا، جميع الثناء، جميع الشكر، جميع العظمة لله عز وجل وحده لا شريك له، التحيات لله من هو إليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في سورة الفاتحة قال الحمد لله، انظر إلى أل الاستغراق، كل المحامد لله، التحيات أل الاستغراق، التحيات يعني كلها لله عز وجل، التحيات لله، والطيبات كلها لله عز وجل. ثم أنت في هذه التحيات تعظم الله عز وجل، ولذلك ناسب قبل أن تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين وأن تسأل أن تعظم ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، التحيات لله والصلوات والطيبات، هذه كلها لله عز وجل، وهذا ولله المثل الأعلى. لو أردت أن تطلب أحدا من البشر شيء ما يمكن أن تأتي تقول أعطني قرض أو أعطني شيء، أبدا ما يمكن. يعني هذا مخالف للذوق للأدب اللي بين الناس بعضهم بعض. وأنا ما تقول والله أنت الطيب، أنت الكريم، أنت الجواد، اللي أنت ما شاء الله يدك سحاء، أنت رجل اللي تعطف على المساكين وكذا، ثم تسأل حاجتك ولله المثل الأعلى. فأنت الآن تعظم الله عز وجل، التحيات لله، تقدم جميع، تختصرها كلها في هذه الكلمة التحيات لله، ثم بعد ذلك تقول السلام علينا، على نفسك أنت وعلى ذريتك، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تشهد لله جل وعلا بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ثم تبدأ بالصلاة على إبراهيم، على النبي صلى الله عليه وسلم، على إبراهيم، وأيضا التحيات اللي يجب أن نقف معها. كل جملة من جمل التحيات فيها معاني وأسرار وحكم. ثم بعد ذلك تدعو الله عز وجل تستعيذ به من عذاب النار، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فترة المسيح الدجال. ثم تتهم نفسك بالظلم وتهضم حق نفسك، تتذلل عند خالقك ومولاك، وتسأله جل وعلا أن ينجيك وأن يقيك. هذه معاني عظيمة. بين السجدتين ماذا تقول؟ تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني، واهدني، وعافني. وأدعية عظيمة جدا في السجود، كما ذكرت، فرصة لك أنك تدعو الله عز وجل، لأن هذه الحالة وهذه الهيئة من أعظم الحالات التي يستجيب الله عز وجل دعاء العبد المؤمن حينما يكون بمثل هذه الحالة. هذه بعض الأقوال المشتملة عليها هذه الصلاة. لما نأتي إلى الأفعال نجد الصلاة عجيب أمرها. طبعا ما يخفاكم بأن الصلاة فيها قيام وفيها قعود وفيها جلوس. هذه الصلاة من حيث الأفعال في واقع الأمر إذا تأملناها نجد بأن هذه الصلاة لما كان القيام والقعود يشبه قيام العادة اللي اعتادها الناس، جاءت الشريعة فنبهت على ضرورة أن يكون هذا القيام قيام شرعي، ولذلك اشتمل هذا القيام على جملة من الأحكام الشرعية، جملة من المسائل، جملة من الصفات أيضا التي يختلف فيها المصلي بقيامه وبقعوده عن القيام والقعود الذي يمارسه الناس عادة لتكون العبادة لله وحده لا شريك له. هذه المسألة الآن ضاق الوقت، والآن نحن انتهينا من هذه الحلقة، ولذلك أرجوها إن شاء الله في الحلقة القادمة لندخل بإذن الله تعالى في أفعال الصلاة والمقاصد والأسرار منها، وكذلك بقية الأمور والأسرار والحكم والمقاصد والمسائل، سائلا الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، ويجعلنا وإياكم من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.